موقع نداء الإسلام يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من أجل العبادات والقربات لله تبارك وتعالى، والتي تثمر صلاح القلوب وتقوى القلوب، تعظيم شعائر الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أجل الأمثلة على تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم أحكامه، تعظيم أوامره ونواهيه. من أجل الأمثلة على تعظيم شعائر الله عز وجل أن يعظم العبد أحكام الله، أوامر الله، نواهي الله عز وجل. ذكرت في الخطبة الماضية أن من الشبه الإبليسية الخبيثة التي تسللت إلى قلوب بعض المسلمين والمسلمات ممن انهزموا أمام واقع بلادهم حين خالف من خالف نص المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فبعضهم استسلم وانهزم أمام الواقع الذي رآه، ولعل البعض قد دخله شك في نص المصطفى عليه الصلاة والسلام القاطع الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فشكك في ذلك وصدق واقع البلاد الذي تعيشه البلاد. وقلت لكم أن واقع الأمة لا يغير من حكم الله تبارك وتعالى شيئا، وألمحت في لمحة سريعة عن هذا الموضوع. أود اليوم أن أبين لكم أن من تعظيم شعائر الله عز وجل أن يعظم العبد أحكام الله، أن يعظم العبد نصوص الوحي من الله ورسوله، وأن يوقن إيقانا جازما أنها الحق، وأنها العدل، وأنها الفضل، وأنها الحكمة، وأنها المستقبل، وأنها التطور، وكل ما يخالف هذا الوحي المعصوم فهو مردود، وإنما هو وهم يعيشه بعض المسلمين والمسلمات، أقول ممن انهزموا انهزاما واضحا أمام الواقع الذي يعيشونه. وقد دفع هذا الانهزام إعلاميات وجرائد وفضائيات وقوانين، دفعت دفعا حتى تقنع الناس أن حكم الشريعة أو نصوص المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قلت لكم، فيها مجال للأخذ والرد، والقبول وعدم للأخذ والرد، والقبول وعدم القبول، ويعيش المسلم في شك من أمره. هل كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام صحيح محكم هو الحق؟ ولكننا نرى أن الشرق والغرب بعجره ومجره قد تطور ووصل إلى الريادات العليا، وهم يكفيهم أنهم كفار، ثم هم لا دين لهم وخالفوا دين المصطفى من أوله إلى آخره، ومع ذلك نراهم تقدموا علينا. هل لنا أن نؤجل حكم الله قليلا أو قول المصطفى قليلا ونقبل يعني كل ما من ثقافة غربية بما فيها من خير وشر حتى نواكبهم ونعيش كما يقولون عيشة الحرية والمستقبل والتطور، أم أن الأمر فيه ما فيه؟ أقول دخل الشيطان إلى قلوب الكثيرين من خلال هذه الشبهة الإبليسية حتى زعزع الثقة في نصوص الوحيين. لذلك أركز اليوم على أن تعظيم النصوص الشرعية من تعظيم شعائر الله، وهي عبادة وقربة تدل على صلاح وتقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من الأمثلة كما قلت أن نعظم النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وهذا التعظيم له صور ودلالات. الصورة الأولى أن يؤمن العبد بأن النصوص الشرعية حق وصدق لا يعتريها نقص ولا يأتيها باطل، وأنها هي عين وكمال العدل. احفظ هذا يا عبد الله، نصوص الوحيين كلها حق وكلها صدق، لا يعتريها نقص ولا يأتيها باطل، وأنها هي كمال العدل. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام من الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل عن هذا الكتاب الذي تقرؤونه ليلا ونهارا، وللأسف هجر التحاكم إليه واستبدل بقوانين ودساتير ما أنزل الله بها من سلطان، الكل يغير عليها ويستدرك عليها ويقدم فيها ويؤخر فيها، ونسوا كلام الله تبارك وتعالى وهجروه وحصروه بين جدران المساجد. وأما التحاكم إليه في الواقع لا يناقش الأمر هذا في اختيار الناس، العقول لا تقبل. وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا أن الأمر حق لا مجال فيه، قال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: ومن، انظروا ابحثوا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كلام الله كله حق، كلام المصطفى كله حق، الباطل لا يعتريه والنقص لا يعتريه، وإنما النقص والكدر في واقع أمة الإسلام. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، أن لا يطلب العبد الهدى والصلاح والحرية والأمانة والاستقرار إلا من خلاله. احفظ هذا جيدا، أردت الهدى والصلاح والأمانة في البلاد والاستقرار في البلاد وأن تواكب أمم الأرض كلهم، عليك أن تطلب الهدى من هذا الوحي، من كلام الله عز وجل وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنتم تقرؤون: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الهدى هدى الله، النور نور الله، الصلاح والاستقامة والأمان من هدي الله تبارك وتعالى. والله لو عظم الناس كلام ربهم وكلام رسولهم عليه الصلاة والسلام وطبقوه في الواقع العملي استسلاما ويقينا، والله سترى الأمانة والعدل والاستقرار. ولكن الأمة أبت إلا أن تتخذ طريقا آخر، كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها محمول. آلاف ملايين من النسخ المطبوعة من المصاحف المزخرفة والمزركشة والملونة والمجودة، ولكن لن تخرج خارج أسوار هذا المسجد أو المساجد. أما الواقع العملي كما قلت، بعض الناس يقول لا، لابد من النقاش. لا تحكمنا يا أخي، هذا حكمك ولنا حكمنا، وحكم الله يحتاج إلى قبول ورد واختيار ونقاش. والأمة لا زالت الآن يقتل بعضها بعضا، وسامها الأعداء سوء العذاب لأنها تخلت عن مصدر الأمن والاستقرار. قال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم مكانتكم أفلا تعقلون. لماذا هجرتموه؟ التلاوة هجرت، والتدبر هجر، والحفظ هجر، والتحاكم أمامكم ترونه قد هجر. ولن ترى الأمة عشر معشار العدل والأمان، والله ورب الكعبة أقول ولا أستثني، إلا إذا طبقت حكم الله تبارك وتعالى. الهدى هدى الله، لا تطلب الهدى إلا منه. في الخطبة الماضية ذكرت لكم أثر عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورقة من التوراة عمر يقرأها، توراة يعني كتاب منزل لكنه محرف، كتاب من الله منزل، التوراة. يا رسول الله إنا نقرأ في التوراة كلاما يعجبنا بعضه، أفترى أن نكتب عنهم؟ القرآن موجود والرسول حي يرزق. وعمر أراد عن حسن نية أن يكتب من التوراة. غضب المصطفى، غضب، لأن الهدى هدى الله. يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم فيها كما تهوكت اليهود والنصارى؟ هل أنتم في حيرة من أمركم؟ القرآن لم يكفكم؟ هدي المصطفى لم يكفكم حتى تلمستم من دساتير وقوانين وأوراق؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لاتبعني. الهدى هدى الله، لا تلتمسوا من الشرق والغرب أمورا تظنون أن فيها العدل والأمان والاستقرار. لا والله، من تعظيم شعائر الله عز وجل أن لا تطلب الهدى إلا من دين الله تبارك وتعالى. الصورة الثالثة أن نتعبد الله عز وجل، نتعبد الله عز وجل بتطبيقها والتحاكم إليها واستشعار الافتقار إليها. ما يكفي تقول الهدى هدى الله ودين الله حق وصدق وعند التحاكم ما التحاكم إليه، ما يكفي هذا. من صور هذا التعظيم أن تتعبد الله بتطبيقها والتحاكم إليها واستشعار الافتقار إليها لأهداف ثلاثة. الهدف الأول رضا الخالق، الهدف الثاني الوصول إلى الحق، الهدف الثالث صلاح القلوب والأعمال. اسمع لهذا الكلام العجيب: تتعبد الله عز وجل بالتحاكم إليها والافتقار إليها. لماذا؟ لأهداف ثلاثة. الأول لتنال ماذا؟ رضا الخالق الذي أمرك بالتحاكم إليها. الأمر الثاني أن تصل إلى الحق المبتغى والحق فيها. والأمر الثالث حتى تصلح القلوب والأعمال. مصطح ابن أثاثة لما وقعت طامة الإفك مصطح قال ما قال في حق الصديقة بنت الصديق، فلما أنزل الله عز وجل براءتها في أوائل سورة النور أقسم الصديق أن لا ينفق على مصطح أبدا، وقد كان ينفق عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتلي، يعني لا يقسم، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون، انظر لصلاح القلوب الآن، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. الصورة الرابعة ألا تجعل حكم الله في مجال الاختيار، وقد ذكرت هذا في الخطبة الماضية، حكم الله لا خيار فيه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. حكم الله لا اختيار فيه، تقول والله ممكن حكم غير الله أفضل أو مساوي، لا لا لا، حكم الله هو العدل وهو الكمال وهو في القمة، وإذا نزل حكم الله لا بد من تطبيقه، أما الاختيار لا. يقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما الصورة الخامسة والأخيرة من أمثلة تعظيم حكم الله تبارك وتعالى وشرعه، أن يقف العبد أو يعظم العبد أوامرها ونواهيها. الأوامر والنواهي يجب أن تعظم وأن تحترم، وهذا له صورتان. أما الصورة الأولى أن يقف العبد عند حدود الشرع فلا يتعداها ولا يتجاوزها. انتبه، حدود الشرع قف عندها، التزم بها، لا تتعداها في الأوامر، وأما في النواهي فلا تقرب نواهي الله تبارك وتعالى. إذن أول شيء تقف عند الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولما قال عيينة بن حصن لعمر ما قال واستهزأ بعمر، قال هيه يا ابن الخطاب، هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. غضب عمر حتى هم أن يقع به. الحر بن قيس أحد أهل المشورة عند عمر، قال يا أمير المؤمنين إن الله قد قال نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فما تعدى عمر وكان وقافا عند كتاب الله. أين هذا من المسلمين اليوم؟ أين الوقوف عند كتاب الله؟ أين الوقوف عند حكم الله؟ هذا انتهى وأصبح في خبر كان، بل بعضهم يتعدى هذا ويؤجل هذا ويقف عند قوانين ويحترمها
وينسى حكم الله تبارك وتعالى. الإشارة الحمراء الكل يخاف منها، ليش؟ فيها غرامة مالية وغيره وغيره. لماذا؟ قوانين تطبق ترى أمامك، أما حكم الله البعض لا يبالي. وصورة الثانية والأخيرة أن نسرع في تطبيقها والاستجابة إليها وتنفيذها ولو خالفت أهواءنا ومصالحنا. هذا هو التعظيم. أتاك الأمر والنهي، طبق التزم. تقول عائشة وأختم بهذا، تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول. ليش؟ لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما راحت السوق تشتري خام أو تأخرت أو ما عندي وقت، قال شققن مروطهن عندهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. انظر إلى سرعة الاستجابة. والآن لا زال يقولون الحجاب مو فرض. نساء المسلمات الأول شققن مروطهن بجانبهن على طول، سقت الخام ليمها واختمرت. هذا الحجاب أمر الله، بعدين اشتري. أين هذه من التي تقول وغيرها وغيرها؟ حجاب يا أخي مو فرض، يا أخي لا تلزمونه. والرب عز وجل قد قال وقوله الحق في ذلك، آيات تتلى حتى يوم القيامة. ولكن كما قلت بعض الناس ما عنده سرعة استجابة. مؤمن الحق هو الذي يفعل هذا ويطبق هذا. إن أردت الشرف والرفعة والكمال طبق حكم الله تبارك وتعالى. لقد أنزلنا يا عباد الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم قي بلادنا شر الفتن ما ظهر منها ما بطن. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.